السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا ذكرت لكم في الليلة السابقة أنني سأعيد لكم هذا الدرس لأن في شيء من الصعوبة. أوله قوله رحمه الله: ودرء المفاسد وجلب المصالح. ودرء المفاسد أقسام. أحدها ضروري، والثاني حاجة، والثالث تكميلي. وأنا ذكرت لكم عند الكلام على هذا أن الذين تكلموا في المقاصد ذكروا أن القسم الثالث تحسين، فتكون الأقسام ثلاثة: ضروري وحاجي وتحسين. أما التكميلي فإنه راجع إلى الأقسام الثلاثة على ما سيأتي. ثم قال رحمه الله: والضروري الأخروي، يعني الضروري الأخروي يعني في ضروري دنيا، يعني في أعمال الدنيا، وفي الضروري أعمال الآخرة. فيقول: الضروري الأخروي بالطاعات هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وترك المحرمات. فالأمور التي أمر الله بها القرآن وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة ما يتعلق بالعبادات، هذا تجدون أنه هو ضروري. وهكذا الأمور التي حرمها الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: والحاجي هو السلم المؤكدات أو المؤكدات الشعائر الظاهرة. الحادي هو عبارة عن جميع الرخص التي جاءت في الشريعة، جميع الرخص التي جاءت في الشريعة في أي باب من الأبواب، هذه يقال عنها أنها حادي، يعني هي نوع من أنواع الحادي. في نوع آخر من الحادي أيضا تجدون المقصود من الحادي هو الشيء الذي يكون فيه مشقة، يكون فيه يعني الناس في حاجة إليه، لكن ما يصل إلى درجة الضروري، لأن الضروري هو عبارة عن الجري مثل الذي لا يستقيم أمر الخلق إلا فيه، الضروري هنا لا يستقيم أمر الخلق إلا فيه، أما الحاكم فإنه يستقيم أمرهم ولكن يحصل عليهم بتركه مشقة، ولكن يحصل بتركه عليهم مشقة، فيكون فتكون مرتبة الحاكم أنزل من درجة الضرورة. وأما بالنظر التحصيلي فيمكن أن يكون جميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، جميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات مثل الآن الطهارات كلها جملة وتفصيلا، كم لزم وتفصيل ومثل النهي ومثل الكلام على طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة وما إلى ذلك، ومثل النهي عن أكل الأشياء المستخبثة، جميع المكروهات التي في الشريعة كلها التي تحتها التحسينيات، وجميع المندوبات السنن في أي باب من أبواب الشريعة هذه تجدون أنها من التحسينيات. ثم قال رحمه الله: وضرورياتهم الدنيوية كالمآكل والمشارب والملابس والملابس، يعني قصد من هذا مثل أمور المعاملات، المعاملات مثل النكاح والطلاق وما يتصل بهذا، وكذلك مثل أبواب الأشربة وما إلى ذلك، كل هذا داخل في الضروريات الدنيوية. يقول: والتكميلي منها كأكل الطيبات وشرب اللذيذات والمساكن العاليات، والحاجي منها ما توسط بين الضرورات والتكميليات. ثم قال رحمه الله: فصل في تفاوت رتب المصالح، في تفاوت رتب المصالح، في نظرية في الشريعة في هذه النظرية هي نظرية التفاوت. الأمر تجد الواحد لكن المأمور به يختلف، النهي تجد الواحد لكن المنهي عنه تجدونه مختلف، فالواحد تجدون أنه درجات، والمحرم تجدونه درجات. فإذا نظرت إلى الواجب تبدأ مثلا من الإيمان التوحيد وتنزل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والتفاوت هذا تجدون أن لها أسباب كثيرة. قد يكون التفاوت هذا من جهة الأزمنة، وقد يكون من جهة الأمكنة، وقد يكون من جهة الأثر، وقد يكون من جهة ذات الفعل أو ذات القول. أنا غرضي إن أسباب التفاوت تجدون أنها كثيرة في الشريعة. فإذا نظرنا إلى الأزمنة وجدنا مثلا رمضان، عشر ذي الحجة، ويوم عرفة، والاثنين، والخميس، يعني الأفعال الصيام مثلا في هذه الأيام، تجد مثلا الصلاة في مكة دافع الحرم، مستهل المسجد دافع الحرم، والصلاة في مسجد المدينة، الصلاة في المسجد الأقصى، تجدون الصلوات الخمس متفاوتة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكبر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ومن ناحية يعني في تفاوت من ناحية الأزمنة، وفي تفاوت من ناحية الأمكنة، وفي تفاوت من ناحية الفاعل أيضا، ناحية الفاعل الناس يختلفون من ناحية هيئته في حال مثلا في حال الفعل. تجد الجماعة يصلون خلف الإمام، تجد اثنين متجاورة، لكن بين صلاتيهما من الفرق كما بين السماء والأرض. فتجد إنسان يعني يصلي ويختلف بصلاة كاملة، ويصلي وليس له من صلاته إلا النصف، إلا الثلث، إلا الربع، وقد يصلي وليس له من صلاته شيء. فتجدون أن يكون فيه تفاوت، فيه تفاوت بناء على تفاوت الأعمال باختلاف الأسباب تأتي المصالح والمفاسد المترتبة على العمل، تأتي المصالح المترتبة على العمل، وهكذا المفاسد المترتبة على العمل. المفاسد المترتبة على العمل عندك مثلا الشرك الأكبر، هذا منهي عنه، لكن تنزل تنزل من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، تنزل إلى الشرك الأصغر، تنزل إلى الكفر الأصغر، تنزل إلى النفاق الأصغر، تنزل إلى صغائر الذنوب، وقد يكون فيه إصرار أو ما فيه إصرار. فكما أن باب الأوامر أو باب المأمورات متفاوت، فكذلك باب المنهيات متفاوت. ويترتب على هذا التفاوت تفاوت في المصالح والتفاوت في المفاسد. وأنا سبق أن ذكرت لكم أن المصالح في الشريعة لها مسارات. المسار الأول فعل المأمورات، والمسار الثاني ترك المنهيات. فترك المنهيات مصالح، وفعل المأمورات مصالح. المفاسد تجدون أن الآن أيضا تأخذ مسارين، المسار الأول ترك المأمورات بموجب العلم، ترك المأمورات بدون علم وفعل المنهي عنه بدون علم شرعي. المصادر لها طريقه والمنازل لها طريقه. يقول رحمه الله: يقدم المصادر الى المسلم او الى الحسن والحسن والباطل والافضل، كما تقدم المناسب الى القبيح والاقبح والرديء والارجح، ولكل واحدة منهما رتب عاليات ودانيات ومتوسطات متساويات وغير متساويات، ولا نسبة لمصالح الدنيا إلى مصالح الآخرة، لأن مصالح الدنيا منقضية ومصالح الآخرة باقية إلى ما لا نهاية لها. ولهذا جاء في الحديث: يؤتى بالدنيا يوم القيامة فيقول الله ألقوا، يعني كلام معناه يؤخذ منها ما كان مبتلى به وجه الله والباقي ألقوه في النار، يعني يؤتى بها فيرضى ما كان مبتلى به وجه الله من الأوخر وما لم يبتلى به وجه الله فإنه يرضى النار. ولهذا جاء في الحديث الآخر: الدنيا ملعونة الملعون بما فيها إلا ذكر الله وخالقه أو متعبئة الخير الذي فيها. ولا نسبة لمصالح الدنيا إلى مصالح الآخرة لأنها خير منها وأرقى. ولا نسبة لمفاسد الدنيا إلى مفاسد الآخرة لأن مفاسد الدنيا تتغير ومفاسد الآخرة هي الله، لأنها شرط منها وأفضل. ثم قال رحمه الله: ومصالح هذا أبدابنا حسبوه إن الشيء الواجب أفضل من المندوب، الواجب أفضل من المندوب، وبما أن الواجب أفضل من المندوب فمصلحة الواجب أكثر من مصلحة المندوب، ومصالح النبي أفضل من مصالح العباد. ثم قال: كما أن مفاسد التحريم أفضل، يعني أشد من مفاسد الكرام، فكما أن الواجب على مراتب والمحرم على مراتب فكذلك الواجب بالنسبة للمندوب وبالنسبة للمباح، فالواجب أكثر مصلحة من المندوب والمندوب أكثر مصلحة من المباح، وهكذا في النظر للمحرم مع الكراهة، فمفاسد المحرم أكثر من مفاسد المكروه. ثم قال رحمه الله: فصل في بيان مصالح الدارين ومفاسدهما. هو يريد الآن أن يبين ما هي مصالح الدنيا وما هي مصالح الآخرة وما هي مصالح مفاسد الدنيا وما هي مفاسد الآخرة. فقال رحمه الله: مصالح الآخرة ثواب الإيمان، يعني أن الله يدخل الإنسان الجنة ولا يخرج منها، ومعروف أن الجنة أيضا منازل الناس فيها متفاوتة، منازل الناس فيها متفاوتة، ومن فضل الله على إحسانهم أن الله يجمع بين الأب مثلا والأم وأولادهما الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لأحقنا بهم ذريتهم. فإذا كانت منزلة الأب أو الأم مرتفعة رفع الله الأولاد معه، وإذا كانت منزلة الأولاد مرتفعة عن الأب رفع الله الأب ورفع الله الأم إلى أولاده. مصالح الآخرة ثواب الإيمان ورضا الديان والقرض إليه والأنس بجوارحه، والتلذذ بقربه وخطابه وتكليمه، كل هذه مصادر الآخرة. ومفاسد الآخرة عذاب النيرة وسخط الديان والحجب على الرحمن تعالى وتوبيخه ولعنه وطرده وإدعاؤه وخسقه وإهانته، كل هذه الأمور يعني هذه المفاسد بالنسبة لمن مات على الكفر والعياذ بالله أو على الشرك الأكبر أو على النفاق الأكبر. أما بالنظر إلى أصحاب المعاصي كبائر الذنوب، هؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهم وطهرهم، وبعد تطهيرهم يكون مآلهم إلى النار، إلا بالنظر للشرك الأصغر، فإن الشرك الأصغر لا يغفر، لكن ما أن يؤخذ من حسنات صاحبه بقدر ما وقع منه من الشرك، وإما أن يدخله الله النار ويطهره ومآله إلى الجنة. ثم قال رحمه الله: ولا تبع أسباب مصالح الآخرة ومفاسدها إلا في الدنيا إلا الشفاعة. يقول رحمه الله: هذه المصالح التي ذكرتها وهذه المفاسد التي ذكرتها، المصالح أسبابها الدنيا، أسبابها هي المأمورات ودرء المحرمات، فإذا فعلت المأمورات ودركت المحرمات فقد أتيت بأسباب مصالح الآخرة. لكن إذا عكست، تركت المأمورات وفعلت المنهيات، فقد أتيت بمفاسد الآخرة. ثم قال رحمه الله: إلا الشفاعة، يعني الشفاعة التي شرعها الله جل وعلا في الآخرة، لأن بهذه المناسبة الإنسان إذا كان عليه سيئات بس ما تصل إلى درجة الكفر، لأن الكفر نعوذ بالله أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر إذا مات عليه الإنسان هذا ما يكفر، لكن بالنظر إلى من دون ذلك وكذلك الشرك الأصغر ما يكفر كما يكفر، لكن بالنظر إلى كبائر الذنوب أن تجدون إن فيه أسباب كثيرة تكفرها. من هذه الأسباب الابتلاء الذي يأتي الإنسان في الدنيا، ولهذا جاء في الحديث إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبها، وقد ابتلى في بدنه في سمع في بصر في لسان في سائر جسده، ويقوم في تكفير حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، لأن جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا أصابه، يعني إذا أحبه أصاب منه يعني أصابه بأمور يبتليه بها، وذلك من أجل أن يلقى الله وليس عليه خطيئة. ولهذا جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل. وقد مثلا يكون في القبر، يكون في القبر، وقد يكون في مواقف القيامة، وقد يكون مثلا بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة أحد من الناس الذين بينهم وبينهم علاقة، لأن العلماء يشفعون والأبرار يشفعون، يحصلوا يعني باب الشفاعة الآخرة وفوق ذلك كله رحمة الله جل وعلا. فيه أسماء كثيرة أشار إليها عمر بن كلمة إلا الشفاعة. ثم قال: ولا فرح بحصول مصالح الآخرة ومفاسدها إلا عند الموت. يعني يقول الإنسان يستغل من الدنيا، يصوم ويصلي، يعني يفعل المأمورات ويترك المحرمات، لكن ما يرجع له من دخول الجنة. الرسول الله تعالى يقول النبي: ما أدري ما يؤمن به ولا أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا لا يتغمدني الله برحمته. فما يقطع لأحد بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا في حال الموت، لأن في حال الموت تظهر العلامات التي تدل على أن الإنسان من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. ولا يقطع لحصول مصالح الآخرة ومفاسدها إلا عند الموت، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا دار أو ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، لأن يسبق عليه الكتاب. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا دار أو ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. والرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتألى علي اني قد غفرت له؟ كان الكلمه واحده، من ذا الذي يتألى علي اني قد غفرت له واحببت عملك. وفيه امراه مؤمنه يعني ما تمنع احد من الوقوع الفاحشه ولها جار ينصحها ليلا ونهارا ولكنها لا تقبلني. ففي ليلة من الليالي رآها دخلت الجنة، رآها بالله في المنام، ولما أصبح طرق عليها الباب، قالت: وش اللي جايبك؟ لا نبدع الوقت إنه ينصحك وهي ما تقبل. قال: والله أنا رأيتك البارحة دخلت الجنة فجئت بشوف يعني وش أنت تسوي، أنت تبكي أنت؟ قالت: لا. قال: ماذا أعمل فيك؟ فقالت: كان في قطة ولها أولاد، والبارحة ليلة باردة جدا. تقول: فأخذت هذه القطة وأخذت أولادها وحملت الآلات بأهلها وأولادها وحملت لهم طعاما. فدخلت الجنة بهذا السبب. في قصص كثيرة جدا. المهم هو أن الإنسان لا يعلم من رحمة الله، ولا يستكثر العمل الذي عمله، لا تستكثر العمل الصالح لأنك قد تصابه مثل الرجل الذي عبد الله 500 سنة وقال: الله لا أدخلك الجنة برحمتي أو بعملك. قال: لا، أنا عبدتك 500 سنة أدخلني بعملي. فأنزل الله ملكا يعمل موازنة بين نعمة البصر وبين عبادة 500 سنة، فرجحت نعمة البصر بعبادة 500 سنة. فقال الله له: ادخلك الجنة برحمتي أو بعملك. قال: لا، الآن ادخلني الجنة برحمتك. فغرضي أنا للإنسان يعني إذا قلت أن عمل شيء من الذنوب ما يحصل عندي يأس، لأن الله تعالى يقول: يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا كل ما قد سلف. بعد أن سلفوا رحمه الله: وأما المصالح الجزء ومفاسدها فتنقسم إلى مقطوع وهو إلى مقطوع وما ظلمني لكم ولكم. يقول ان مصالح الدنيا يدركها الانسان ثم بحسب التجارب. لكن انتم تعلمون ان الافعال والاقوال التي يعملها الانسان انها اشباه، لكن هل ستطلق عليها سبباتها التي هي المخالص؟ ما يمكن يقع الانسان. الانسان يخرج من بيته يسافر مثلا للحج ويحط على الحاله في الطريق، ما يمشي ما يتم الحج، وقد يكمل الحج يخرج من بيته يبيع ويشتري. من الان حركه الازمه، واحد الايام بحركه رائده خسر 900 مليون، يعني في مضاربه. فتجدون ان مصالح الدنيا مصالح الدنيا منها شيء تخرج، مثل الان الاشياء الجبلانيه، مثل الان كونك تشرب تحس بالرب، وكونك تاكل تحس بالشبع. فاحساسك بالرب واحساسك بالشبع هذه مصالح دنيويه، لكن هذه امور جبلانيه كونيه، فهذه مقطوع بها. فالمقصود ان الاسباب التي تعملها مسبباتها اما ان تقع قمعا واما ان تقع ظنا واما ان تكون موهومه، بمعنى انك تظن انها تتوقع انها تقع ولكن ما يحصل ما تقع. واما مصالح الدنيا ومفاسدها فتنقسم الى منطوح ومظنون. امثله ذلك الجهل والشبع والغي والعطش والعري والانساء. الجوع والشبع هذان بالذات، الغي والعطش بالذات، والعري والاكتساب بالذات، والسلامة والعافية والاسقاط والاوجاع الى اخره. تجد الجانب يعني لكن الشيء ولكن الغدر والخوف والأمن والغرق والغنى والإلهة الملائكة والمشاكل والإلهة والمدافز والمساكن والمواكب والخسران والسائل المصائب والرواكب، ولا تعرف المصائب والآخرة وهذا زدها إلا الشر. يعني أبدا ما تدري أن هذا يكون لك في الأجر إلا من جهة الشر، ولا تدري أن هذا الشيء يكون فيه الذنب إلا من جهة الشر. لكن مصالح الدنيا ومفاسدها هذه كما ذكرت لكم يعني بحسب التجارب التي تمرها الإنسان، وشرح مصالح الدنيا ومفاسدها بالتجارب ومن الآلام. هذا هو عندنا هذا الدرس، ونقف على هذا الدرس على فصل فيما تبنى عليه المصالح والمفاسد.
السلام عليكم ورحمة الشيخ بارك الله فيكم ونبارك منكم ونستأذن معكم في عرض الأسئلة ونأخذ الإخوان في الرياض.
شكر الله لما عليكم هذا البيان والإيضاح، ونستأذنكم في طرح الأسئلة. السؤال الأول يقول: هل يدخل في العقوق المنهي عن عدم احترام العلماء؟
الجواب النفوس، نفوس بني آدم منها نفوس تثمر ثمرات طيبة، ومنها نفوس تثمر ثمار رديئة وعين خبيثة. بعض الناس تكون نفسه يعني تسمى بعدوانية، ومعنى كونها عدوانية أن نفسه ما ترتاح إلا إذا كان يشتغل في أذى الناس
سواء كان الأذى بالقول أو كان الأذى بالفعل. لا ينبسط إلى أن يكاد يتكلم بالناس ولا يؤذيهم بفعله. هذا السؤال الذي سأل عنه الآن صاحبه من هذا النوع. وإلا إذا جلست أنت الآن بمجلس وصرت تتكلم بالناس تتكلم فيهم، أي فائدة تستفيدها أنت وأي فائدة يستفيدها المجتمع؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ما هي منزلتك أنت من منزلة الشخص الذي تتكلم فيه؟ أنا ذكرتكم فيما سبق، كنت في الحرم، قالوا واحد مش رأيك شيء الإسلام، كيف طيب أنت الآن في القرن الخامس عشر وشيخ الإسلام مثلته فيه، وشيخ الإسلام مؤلف أشاهد الله، وأنت الآن اشتغلت في المسلمين علشان أنك أنت بتدري شيخ الإسلام في دبي، مش حضرتك أنت. والثاني قال مش رأيك بالعز بن عبد السلام صاحب الكتاب هذا، ثالث يقول مش رأيك بالشيخ وماشي. يعني هذه فتنة يفتتن فيها الإنسان بما أن الإنسان تكون له منزلة في الجنة لا ينالها إلا على ذي من تصيبه، قد تكون له منزلة في النار لا ينالها إلا على عمل يعمله. فالإنسان ما يربي نفسا يربي نفسا على الكلام في أعراض الناس بصرف النظر، يكون شخص غني فقير آمن جاهل كبير إلى آخره. ثم إن الإنسان عندما يعود لسانه على صفة يعتاد هذه الصفة، يعتاد هذه الصفة، لأن التربية لها تأثير من ناحية الإنسان الشخص. أفضل أن تكون مثل واحد ضرب أباه ضربا مبرحا، أبوها يشتكي حولت إلى القاضي، القاضي ذكي ما أخذ القضية على يعني على ظاهر الله. سأل الأب قال ابنك هذا وش الشرط اللي أنت جعلته فيه؟ قال والله هذا يسقي عندي المزرعة على بقر، يعني يسق بقر ثيران، يعطيه كوب وبقر على أساس أنه يملك الثيران ويحسب إنك واحد منه. فالتربية، ولهذا ما يعني كثير من الناس ما ينتبه لا لتربية نفسه ولا لتربية من تحت يده. تربية هذه لها تأثير عظيم. فتأثير بتربية الإنسان مثلا على سماع القرآن، تربية الإنسان على سماع القرآن، تربية الإنسان مثلا على أنه إذا جلس قام يستعرض الناس فلان فيه وفلان فيه وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وبعض الناس مجالسه تجد أنها مملوءة بالذكر. فغرضي أنا أن الإنسان يعني يحرص بقدر الاستطاعة أن ما يتلفظ بشيء يسأله الله عنه. نعم.
جزاك الله خير. وهذا سائل يقول هل يشفع الأنبياء لأممهم أم أن الشفاعة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما الفرق بين شفاعة النبي وشفاعة الشهيد في أهل بيته؟
الجواب الشفاعة سبب من الأسباب. الشفاعة سبب من الأسباب ولها شرط. إن الله للشافع ولواه عن المشروع، وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب منزلته. ولهذا هي كلام كثير، لكن ما ولهذا من أعظم شهادات الرسول أنه إذا تبطأ جميع الرسل أولو العزم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يتبرؤون من الشفاعة للخلق في أن يحاسب على الله، لأن يطول يقول وما يقدر يسأل الله عليه وسلم حديث الشفاعة فيشفع الله له فيحاسبهم. وقل سبيل أيضا يشفع بأهل الجنة أهل من يدخل الجنة، الرسول له شفاعة ما ليس بغيره، المقصود أن الشفاعة تقبل لكن الشافع هذا يختلف، يعني يختلف عند مكان الشيء الذي يشفع فيه واحد. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول هل تكفي النفقة على الأهل عن غيرها من النفقات الأخرى؟
هل تكفي النفقة على الأهل عن غيرها من النفقات الأخرى؟ وش هالسؤال؟ وش النفقات الأخرى؟ الإنسان عليه نفقات واجبة على زوجته لأمه لأبيه لأولاده، هذه نفقة واجبة ما في إشكال، لكن إذا أراد أن يتفضل على أحد منهم فلا أقول واجبا جميل، لأن تركيب السؤال مصحيح. نعم
جزاكم الله خيرا. ولعلنا نختم بهذا السؤال، هل الحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضربوا دماء الله ينسخ الآية الكريمة في آية ينسخ الآية ضرب النساء في حالة نشوزهن؟
يعني هل عندك استعداد أن تضرب ولا عندك استعداد أن تضرب؟ لا يوجد السؤال هذا يا أخي ثابت في القرآن، وإن شفتم شفاقا بينهما وإن بعض شفاقا بمعنى شفنا ونرى إلى آخر الآيات التي جاء فيها الموضوع، لكن بعض الرجال تجدون علم يثبت شخصية أمام زوجته بأي طريقة؟ طريقة الأولى طريقة الله، تقول الله سألتها تقول إن زوجي يمجد يدي ورجلي ويجعلني في الشمس ويضربني ويضحك، إذا جاء من العمل تلقينا مش عملك قالوا أسكي فيه، إذا خالف العله حكموه بهذا الأدب فيه يقدر على زوجه. فكثير من النساء تشكو من سوء معاملة الزوج وهو يريد ان يعني يكون غلط عن زوجته. الثاني مسألة الطلاق، تجد انه علم اتفه شيء يطلق علشان انه يثبت رجولته عند زوجته، في واحد كان يسبح بالحمام ومع فوطه وقال لزوجته اعطيني الفوطه الفلانيه، قال تكليف الفوطه اللي عندك كون يا النتيجه ما خرج من الحمام الا وقد طلقها بسبب الفوطه. شخص اخر عنده اربع زوجات اختلف هو الى زوجه واشتد هذا طلقها، جد زوجه ذلك من الثلاثات الباقيات توقعها طلقها، جد الثالثه الرابعه شاور نصيحه سمعت من زوجه الجار وتكلمت عليه ورفعت الصوت عليه وقالها بعد انت طلبت اذا رضي زوجك. لما جاء في اليوم يومها نصيح في البيت قال رسول قال وشريك قالت هذا اللي حقه قال لقد أمضيت وطلقت، فأنا أرضي إن فيه حقيقة يعني يمكن أن لو يعمل إحصائية فيما يقع من اليوم واحد من الأخر كما ما يجيب إلى الأسئلة ما يحصل في الباب أبدا وإذا أحدث إلى السبب من أتفه ما يمكن لكن الرجل موضع من الوضع ضعفه عند الوراء والوراء إذا قال هو الكلمة قال أشهر أنا برضي إلى أن الأمور هذه الإنسان هذا ما يفوز به الجرأة إلى هذه الدرجة نعم
شكرا لأخوان الله
يقول سبق الوعد منكم لأبنائكم أحسن الله إليكم بورقة في طريقة دراسة القرآن الطريقة هذه تتكون من الأمور الآتية الأمر الأول هو تحديد آيات الموضوع الواحد لأن مثل سورة البقرة وسورة آل عمران تجدون أنها مقسمة إلى موضوعات فأنت تحدد آيات الموضوع الواحد بالحكم بعد هذا تعرف معاني المفردات وفي كتب في طريق القرآن ممكن أنك تشتري منها ثم تعرف سبب النزول ثم تعرف هل هذه الآيات دخلها الناس أم لا ثم تعرف معاني الجمل على حسب على معنى الوقت على حسب على معنى الوقت ثم تعرف العلاقة بين هذه الجمل وهذا المسمى من المناسبات ثم تعرف المعنى العام للآيات ثم تعرف المشكلات اللغوية لأن القرآن فيه آيات تستفح على الإنسان إذا أراد أن يحفظ مثل وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك فيه مواخر مثل وما أرمز به لغير الله وما أرمز لغير الله فيه وفي الكتب في كتب خاصة بهذا النوع يعني حفظ الآيات المتشابهات الآيات التي يشبه بعضها بعضا التي يعلم أنها القرآن ثم بعد ذلك تعرف المتشابه المعنوي يعني فيه آيات القرآن تشتبه على بعض الخير من جهة فهمها فمن ذلك قوله جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن مع قوله جل وعلا وربهم إنهم مسؤولون مثل فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين يعني فيه ما يدل على نفي السؤال وفيه ما يدل على إثبات السؤال فيه كتب مؤلفة في هذا الموضوع في منشأة القرآن ومن أحسن هذه الكتب كتاب اسم داخل القرآن في متشابه القرآن كتاب اسم درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل وكتاب تفقيها وتطبيقها آيات الكتاب في كتب كثيرة مؤلفة وفي مؤلفة في هذا الموضوع بإمكانك أن تشتريها بعد هذه المراحل الكبرى تحفظ الآيات بحسب قوة شرط الذين إذا كانت من الناس اللي ما يحفظها إلا إذا كان مرة 50 مرة 60 مرة أو أكثر من ذلك لا حسب حالة الإنسان هذه هي الطريقة يقول كتب الأصول المرجعية كثيرة ولكل كتاب مزايا ونرجو من فضيلتكم الإشارة إلى أجمع الكتب وأنبائها في هذا الفن لمن يريد البحث والدراسة أنا كل ما سألني هذا الموضوع أنا أقول الشخص اللي يتكلم في الاتجاه الى دراسه الاصول يقول انا ادرس هذا الكتاب واكون قد استوعبت هذا العلم. كثير من الكتب تجد فيها ما لا تجد في الاخر. انا كان في ذهني مثلا مشكله عليه من قديم، ولا رايت في الكتب التي قراتها ودرستها، لكن ما رايت فيها شيء ابدا عن هذا الموضوع. وقلت لواحد من العلماء، قلت له السؤال، قلت له هذا عندي اشكال عظيم من قديم وقلت له اذا كان غير، قال ان شاء الله اشوفك الان يعني نتناقش فيه. سبحان الله العظيم، كان في بعض الناس يقرؤون عليه في بعض الكتب، فما شعرت الا ان الطالب يقرا قراءه عن نفس الاشكال الذي عنده. فغرضي أن الواحد ما يقتصر على كتاب واحد من الكتب، لكن يدرس المسائل مسألة مسألة. مع أن العلم هذا يعني يحتاج إلى فترة طويلة، لأن قبل مثلا الإنسان يقول أنا أبيه كتاب أجتهد فيه شهر وشهرين ولا سنة، لا، هذا من جهة، من جهة أخرى أن قيمة علم الأصول هو يعني استخدامه من ناحية الاستنباط من القرآن والسنة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية رد الفرق المستقر من القرآن ومن السنة، الفرق المستقر رده إلى أئمته على أكثر الدرجات. وهذا يقول ما الفرق بين قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاستماع. هنا قاعدة في إذا قرب الاستماع قرب الاستدلال، هذه قاعدة. القاعدة الثانية ترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقام، نزل منزلة العموم في المقام. القاعدة في الآن في الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ويجيب ولا يستفسر، وتكون هذه المسألة يتفرع عنها مسائل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفصل. فهذه هي التي يقول فيها العلماء ترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقام. أذكركم بالله روى رجل الذي دخل المسجد وقد باتت الصلاة، هذا السبب هو من الخلق يعني هو من الشخص، يعني هل هذا يعني سبب من جهته؟ وعند الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام بدون استفسار يعني بدون سبب، يعني هل قال هذا الكلام لما قال من يتصدق على هذا الكلام؟ هل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون سبب او بسبب؟ الجواب جاء السبب، والسبب هو دخول هذا الرجل الذي باتت مصرحا. لكن يبقى عندنا الآن، يبقى عندنا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له انتظر حتى يأتي من يتصدق عليه. وبناء على ذلك إذا دخلت المسجد ووجدت شخصا منفردا يصلي فلا مانع من أن تدخل معه ويحول نيته من كونه إماما كونه منفردا إلى كونه إماما. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم كن إماما، يعني المنفرد هذا ما يقل كل إماما، ولا قال الشخص الذي سيتصدر عليه كل إماما. فأخذوا من هذا جواب إذا المتنفذ بالمتنفذ. أنا فرضي أن العلماء أخذوا منها جملة
من الأحكام، فهذا الذي يقال فيه ترك الاستفسار في ترك الاستفسار في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقام. أما إذا تطرق الاحتمال فقال هذا في المجلة التي جاءت إلى ليس لها سبب، جاء دليل من المقام يحكم الباقيين أو كذلك، لكن ما السبب؟ جاء هذا الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي بعده علماء الاصول في باب الاجمال، وذكروا ما يعني الاشياء التي تتعلق بناحيه البيان، فهنا اقرا اعمالا مختلفه كما بينت لكم. هذا يقول يتكلم على المصادر، شو يا أخي الشريعة لها جانبان، الجانب الأول نظري والجانب الثاني تطبيقي، والتطبيق هذا لا يمكن إلا على الجزئيات، فإذا وقعت المسألة عند ذلك يقويها. هذه المسألة لم تكون مصلحة محضة أو مفسدة محضة أو مشتملة على مصلحة ومفسدة والمصلحة أرجح، أو مشتملة على مصلحة ومفسدة والمفسدة أرجح، أو مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكنهما متساويتان، وهذه الصورة الخامسة هذه هي التي يقول بها العلماء درء المفاسد مقدما على جنب المصائب، وقد تكون الواقعة مشتملة على موضعين لا بد من تكوين إحداهما، لكن نقول قد تكون موضعة خاصة وموضعة موضوعة، فأنت تدخل في موضعة خاصة وتكون في موضعة موضوعة، وإذا تجاوزت الموضعة فأنت لا تتكلم بالأخذ بأيديهما وإذا كانت الواقعة محتملة هي مستدلين لا بد من ارتكاب إحداهما فأنك تنظر، إذا كانت في مسألة الراجحة ومسألة المرجوحة هم في مسألة المرجوحة بتجنب مسألة الراجحة، وإذا كانت المسألتان متساوية ولا بد من ارتكاب إحداهما فأنت مخير بذلك، هذه تلك صور لا يخرج عنها واقعة من الأمور التي ذكرها سواء وقعت في الراجحة وقعت في المجتمع، فإذا وقعت هذا هو الجانب الضروري، اما الجانب الضروري فهو معروف، جاء في القران ايضا يسالونك عن الخمر والميسر يقول فيه ما اسم كبير من المنافق للاسوء ابن المنافق اكبر من نفس المنافق، لكن الاستدلال بالكليه لا تملك الا جاء في سورة الراسك ويقول يا رأينا من خاشي على المعادلة الناصب انه سبحانه وحيوش السؤال هذه الوجوبة مثل الآن المبتدعة الذين يرتكبون بها يقولون الله فيها ما أنزل الله بها من سلطان تقول هذه البدعة مثل ما يحمده الله الصوفية وما إلى ذلك، وقد يكون مثلا من جاء الحديث كمن قال الى القران والقران يلعنه، يعني تجد ان يقرا القران ولا يكون يخالفه، هناك قول لله في
ما أعطى كل من الزهد الإمام أحمد والرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من الدنيا حبك الله ولا تدري ما عند الله يحبك الناس، لكن الكلام بالتطبيق أو بكلام كلام فيه التطبيق العملي به رجل كان يعطف بالفرح ويعطف الناس على الصدقة والصلاة قال له ربنا طوال المسجد ويظلم على الغلبة ويأكل النور يفتح عن حطب الشارع وكل من مر من الناس كان يتمطر يوم جاء ابوه الى البلد وقال عند الصحن ويقبلوا عن الناس جاء ليه ورقه ومنذ قال والله انا سمعت كتير تحت هذا الصدقه جبت هذا الصدقه كما نقول هذا كلام من الناس مو كلام من فأنا غرضي أن الزهد بالحقيقة هو من ناحية التطبيق وهو من ناحية الكلام. وهذا يقول ما هي الوسائل؟ وسائل لمحبة الله ورسول الله ولا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه. يعني قصد أنك أديت الفرائض كلها ثم ارتقيت إلى النوافل، نوافل الذكر، نوافل الصلاة، نوافل القرآن، نوافل الصدقات إلى غير ذلك. وهذا يقول لا يمس القرآن إلا ظاهر، يا أخي ظاهر من الحدث الأكبر والأصغر. وهذا يقول أن يلمس ساعة مطلية بالذهب ما يجوز يا أخي. وش حد السؤال هذا؟ يقول الحمد لله تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. من قاله مرة واحدة سخر الله له 70,000 ملك. يا أخي هذا من الأحاديث الموضوعة. منذ ايش مرة تأخر في صلاة المغرب واشتغل بشغل بسيط ولم أصليها بدون أي عذر، ما صليتها أبدا بدون أي عذر، فما الحكم؟ يعني تركتها نهائيا ولا أخرتها عن وقتها؟ لا أدري. السؤال هذا يدل على أنك تركتها. لا يجوز للإنسان إذا كنت تركتها ولو بعد لها سنة أو أكثر فإنك تقضيها الآن وتستغفر الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلاص.